أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنهم يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
معرفة الخبر المتصل الموجب للقبول والعمل. قال حدثني علي بن أحمد الهاشمي قال هذا في كتاب جدي عيسى ابن موسى ابن أبي محمد ابن المتوكل على الله، فقرأت فيه حدثني أبو بكر محمد ابن داود النيسابوري قال سمعت محمد ابن نعيم يقول سمعت محمد ابن يحيى وهو الزهري يقول ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصل غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجهول.
نعم.
أخبرني محمد.
طيب، هذا الأثر قال في الحاشية إسناده ضعيف، وعلي بن أحمد الهاشمي لم أعثر على ترجمته، وجد وعيسى بن موسى بن أبي محمد بن متوكل على الله أبو الفضل الهاشمي ترجم له الخطيب في التاريخ بقوله وكان ثقة ثبتا حسن الأخلاق جميل المذهب، وقد قرأ الخطيب الأثر من كتابه فهي وجادة صحيحة. طب لماذا لم يقل بالتصحيح؟ لأن محمد بن نعيم هذا الذي رواه عن الذهلي ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام ولم يذكر في ترجمته جرحا ولا تعديل، فهو أثر إسناده ضعيف ولكن معناه صحيح من قول الذهلي لا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصل غير المنقطع، وهذا الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح. نعم.
قال أخبرني محمد ابن أحمد ابن يعقوب أنبأنا محمد ابن نعيم الطبري الحافظ قال قرأت الخط أبي عمرو المستملي سمعت يحيى ابن محمد ابن يحيى يقول لا يثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرويه ثقة عن ثقة حتى يتناحى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، ولا يكون فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح، فإذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة وجب قبوله والعمل به وترك مخالفته.
نعم، وهذا أيضا الأثر هنا بالرواية محمد بن أحمد بن يعقوب، ولعلكم تذكرون عند تكلمنا على تدليس الخطيب أو من حضر منكم فقلنا أن الخطيب رحمه الله تعالى معروف بتدليس الشيوخ وكان يفعل ذلك تفننا، وهنا يروي عن محمد بن أحمد بن يعقوب هذا عن الحاكم محمد بن نعيم الضب الحافظ، وقال هنا في الحاشية إسناده ضعيف في محمد بن أحمد بن عقوب ومحمد بن علي بن أحمد بن عقوب مروان أبو العلاء الواسطي ضعيف واتهمه بعضهم. قال الحافظ بن حجر في اللسان والذي ظهر لي من سياق ترجمة في تاريخ الخطيب أنه وهم في أشياء بين الخطيب بعضها، أما كونه اتهم بها أو ببعضها فليس هذا مذكورا في تاريخ الخطيب ولا غيره. وقد اعتمد الخطيب أبا العلاء ظهر في أشياء من تاريخه. ثم قال الحافظ وفي الجملة أيضا صوب عندكم فأبو العلاء لا يعتمد على ضبطه، وأما كونه متهما فلا. هذا بالنسبة لهذا الرجل لأنه سيتكرر معنا كثيرا، فهذا الإسناد ضعيف، لكن هناك بعض الأسانيد التي ستأتي يكون قد توبع في روايته فيصح ما أخبر به أو يثبت ما أخبر به. نعم.
قال قرأت في كتاب أبي الحسين أحمد بن قاش الوراق حدثنا علي بن فضل بن طاهر البلخي حدثنا محمد بن ذالب القرابيسي حدثنا مسلم بن عبد الرحمن البلخي وهو السلمي حدثنا عبد الله بن محمد الإمام حدثنا محمد بن يسار عن قتادة فقال لا يحمل هذا الحديث عن صالح عن طالح ولا عن طالح عن صالح حتى يكون صالح عن صالح
صالحا عن صالح كذا طيب أيضا لا يثبت إسناده، ففيه عدد من الرجال الذين تكل ما فيهم وفيه عدد من الرجال الذين لم أقف على تراجم لهم. قد يقول قائل أن هذا مما يعني يتسامح فيه لا سيما أنها من الآثار، ولكن كما قلت شرطي في ذلك أن أحكم على الأسانيد سواء الأسانيد المرفوعات أو الموقوفات أو المقطوعات وهذه الآثار لما ينبني عليها من قواعد يعتمد عليها طلبة العلم وطلاب علم الحديث. قضية بعد الحكم أن هذا من الضعيف الذي يقبل هذه مسألة أخرى، ولذلك أنت ترى مثلا العلماء رحمهم الله كالإمام أحمد وعلي بن المديني يقولون إذا روينا في الأحكام شددنا، وإذا روينا في الزهد تساهلنا. في ماذا؟ في تصحيح الضعيف؟ لا، في قبول الضعيف، أي بعد حكمهم عليه بالضعيف، بعد حكمهم عليه بالضعف. الصواب في ذلك أن يحكم على الإسناد صحة أو ضعفا، بعد ذلك قضية قبول هذا الإسناد أو عفوا هذا المتن أو عدم قبوله لكونه في الأمور التي يتسامح فيها ويتساءل فيها، هذه قضية ماذا؟ قضية أخرى. هذه قضية أخرى. نعم.
قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف الفراء في كتابه إلينا من مصر حدثنا أحمد بن محمد بن أبي الموت أبي بكر المكي قال لنا أحمد بن زيد بن هارون إنما هو صالح عن صالح وصالح عن تابع وتابع عن صاحب وصاحب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل وجبريل عن الله عز وجل يعني في الحديث.
نعم، هو الباب ما شاء الله مش ولا خبر صح، المعنى كله صحيح ويستشهد به العلماء، لكن أيضا من حيث الإسناد إسناده ضعيف. نعم.
معرفة ما يستعمله أصحاب الحديث من العبارات بصفة الإخبار وأقسام الجرح والتعديل مختصرا، وصفهم للحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين راويه. الحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده وصفهم للحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه، إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، واتصال الإسناد فيه أن يكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه حتى ينتهي ذلك إلى آخره، وإن لم يبين فيه السماع بل اقتصر على العنعنة.
نعم، هو الآن يقول الخطيب رحمه الله وصفهم للحديث بأنه مسند، يعرف المسند في الباب الذي عقده فيما يستعمله أصحاب الحديث من العبارات، فقال وصفهم للحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه، لأن أكثر استعمال هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، واتصال الإسناد فيه أن يكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه حتى ينتهي ذلك إلى آخره، وإن لم يبين فيه السماع بل اقتصر عن العنعنة. لازم كلام الخطيب هنا أنه يدخل في المسند المقاطيع أو الأحاديث المنقطعة والأحاديث المعضلة، لقوله حتى ينتهي ذلك إلى آخره وإن لم يبين فيه السماع، وهذا بالطبع القول من الأقوال البعيدة. العلماء عند تعريفهم المسند يريدون بذلك ما اتصل إسناده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك ذكرت هنا في الحاشية ما قاله الحافظ ابن حجر في النكت، قال فالحاصل أن المسند عند الخطيب ينظر فيه إلى ما يتعلق بالسنة ويشترط فيه الاتصال، وإلى ما يتعلق بالمتن فلا يشترط فيه الرافع إلا من حيث الأغلى، حيث الأغلى في الاستعمال، فمن لازم ذلك أن الموقوف إذا اتصل سنده قد يسمى مسندا، هذا غير صحيح. ففي الحقيقة لا فرق عند الخطيب بين المسند والمتصل إلا في غلبة الاستعمال فقط. ثم قال والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال، يريد بذلك الاحتراز من وجود الإرسال الخفي، فقد يدخل في المسند، بل قد يدخل كذلك الانقطاع في المسند كمسند الإمام أحمد، ولكن هذا ليس على سبيل الانتشار والغلبة والأكثر، بل هو على سبيل الندرة. ولذلك في الصحيح ما قاله الحافظ ولا يشترط أن يقول بسند ظاهره الاتصال، ولكن ما أضافه من سمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل، لأن التعاريف الأصل فيها أنها تراعي الأغلب والأكثر. فإن وجد بعد ذلك ما أدخله بعض العلماء من الأخبار المسندة وهي في حقيقة الأمر منقطعة، فهذا من النادر الذي لا يعول عليه، أو قد يراه المسند أو من أدخله في المسند أنه مما اتصل أو لم يطلع على انقطاعه. لكن يشكل عليه أن بعض هذه الأخبار قد تكون من المنقطعات الظاهرة الواضحة التي لا تخفى على العالم، فيحتمل أيضا أنها مما فات ومن النادر الذي لا يعول عليه. هذا بالنسبة إلى تعريف الحافظ ابن حجر. قال فمن سمع عمن أن يكون صحابيا، يعني قال ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهر الاتصال، فمن سمع عم فيدخل في ذلك الصحابي، ويدخل في ذلك كذلك المخضرم، قد يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه حدث بذلك بعد إسلامه، قال أو تحمل في حال كفره وأسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يخرج من لم يسمع كالمرسل والمعضل، أو كالمرسل، نعم كالمرسل والمعضل، يخرج من لم يسمع أي من الرواة كحديث وحديثهم والمرسل والمعضل. نعم، هذا تعريف الخطيب وجدت وظهر لك ما فيه. هناك أيضا تعريف كثيرة، من عرف المسند كابن عبد البر لأنه ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط هنا أن يكون الرافع صحابي أو تابعي، ولم يشترط فيه الاتصال، لم يشترط فيه الاتصال، هذا تعريف لابن عبد البر. وهناك تعريف أخرى للحاكم، لكن الراجح هو ما قاله الحافظ ابن حجر. ولذلك قال هنا الخطيب البغدادي يريدون أن إسناده متصل بين راوي وبين من أسند عنه، إلا أن أكثر استعمال هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، واتصال السند فيه أن يكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه. وهذا يؤخذ أيضا بتعريف عن الخطيب، الخطيب يرى أن الاتصال وأن يرويه كل واحد من رواته ممن سمعه ممن فوقه. نعم.
وأما المرسل فهو من قطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وأما ما رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل، وهو أفضل مرتبة من المرسل.
يقول وأما المرسل فهو من قطع إسناده أن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه، هذا تعريف ذكره الخطيب ويذهب إليه جماعة من الفقهاء، وهو أنهم يعدون كل انقطاع في الإسناد يطلقون عليه وصف الإرسال، لكنه استثنى وقال إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال استعمال المحدثين ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق هنا الخطيب بين الصغير وبين التابع الكبير كما ذهب إليه الإمام ابن الصلاح، وأخذ بعضه من كلام الإمام الشافعي، ولكن ما ذهب إليه الحافظ بن حجر هو الصواب، وهو ما أضافه التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فهو المرسل. قال وأما ما رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل، هذا تعريف من تعريف المعضل، فهذا التعريف ذكره الخطيب وأيضا ذكره الحاكم رحمه الله تعالى في المعرفة، وهو ما يرويه تابع التابعي، يعني مثلا ما يرويه مالك بن أنس، مالك بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرويه الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرويه سعيد مثلا بارك الله فيكم يرويه الأعمش يروي كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تابع التابعي. فقال هنا ما رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل، هذه صورة من صور الإعضال، وإلا فكثير من العلماء يطلقون المعضل على ما سقط منه اثنان على التوالي فأكثر، وهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر وما ذكره كذلك ابن الصلاح. ومنهم من يرى أن الإعضال هو ما رواه تابع التابعي عن التابعي، فإذا وقفت الرواية عن المقطوع عن التابعي هكذا يعدونه من المعضلات. ومنهم من يرى كذلك الإسناد الذي فيه المبهم كما ذكر العلماء وذكر الحافظ هذا عن السجزي، أنه يرى الإسناد الذي فيه مبهم أو رجل مجهول يقول فيه معضل، يقول فيه معضل. فأيضا ذكر الحافظ ابن حجر أنهم يطلقون المعضل على المستغلق الشديد الذي لا سقط فيه ولكن فيه علة، وهذه العلة يعني أبهمت على العلماء، فإنهم قد يطلقون على هذا الإسناد بأنه ماذا؟ بأنه معضل. هذه إطلاقات، فإن وجد الإنسان أحد هذه الإطلاقات فلا يستغرب، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح في المعضل هو ما رواه اثنان فأكثر على التوالي. نعم.
والمرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله.
طيب شوف الحاشية كده.
قال الحافظ ابن حجر في النكت يجوز أن يكون الخطيب أورد ذلك على سبيل المثال لا على سبيل التقييد فلا يخرج عنه شيء، وعلى تقدير أن يكون أراد جعل ذلك قيدا فالذي يخرج عنه أعم من مرسل التابعي، بل يكون كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى مرفوعا إلا إذا ذكر فيه الصحابي رضي الله عنه، والحق خلاف ذلك، بل الرفع كما قررناه إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد والله أعلم.
لماذا يعلق أو ذكرت هذا التعريف هنا؟ لأن الخطيب يقول ما أخبر فيه الصحابي عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل، فقيد الرفع هنا بعزو وإضافة الصحابي المقالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن التابعي إذا قال قال رسول الله لا يعد مرفوعا، وإذا قلت أنا الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعد مرفوعا ده خطأ. المرفوع أن ينظر في هذه المقالة في إضافتها، فإن أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي مرفوعة سواء ثبت الإسناد أو لم يثبت الإسناد، فإن ثبت الإسناد فهو مرفوع صحيح، فإن ضعف الإسناد فهو مرفوع ضعيف، فهو وصف للمقالة في إضافتها، فإن أضيفت للنبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، سواء كانت الإضافة من صحابي أو كانت الإضافة من تابعي أو كانت الإضافة حتى بالتعليق والبلاغ مثل ما نقول نحن الآن. ولذلك والحافظ يقول يجوز، يعني انظر يعتذر الخطيب، يجوز أن الخطيب أورد ذلك على سبيل المثال وهو ما يضيف الصحابي، لكن على سبيل الحصر أن المرفوع لا يكون إلا بما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا، وإلا فما يقول في إضافة التابعين؟ واضح؟ ماذا يريد الآن؟ الخطيب ماذا قال؟
إن
المرفوع
مرفوع قال صاحب الكتاب هو ما رواه صحابي عن
صاحب الكتاب من
البغدادي.
أحسن تمام، إبهامك ده أورث الريبة يعني. أنا
أركز.
طيب الحمد لله واصل.
أما المرفوع فهو كل ما روي كل ما
أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم
كان صحيحا
سواء أضافه التابعي أو صحابي، تمام إلى آخر. أحسن نعم.
والموقوف ما أسنده الراوي إلى الصحابي ولم يتجاوزه، والمنقطع مثل المرسل إلا أن هذا العبارة تستعمل غالبا في رواية من دون التابعين عن الصحابة، مثل أن يروي مالك بن أنس عن عبد الله بن عمر أو سفيان الثوري عن جابر بن عبد الله أو شعبة بن الحجاج عن أنس بن مالك وما أشبه ذلك.
نعم المنقطع قال مثل المرسل، لأنه من قبل ذكر أن المرسل أيضا وجود الانقطاع في الإسناد، فقال منقطع مثل المرسل، إلا أن هذه العبارة تستعمل غالبا في رواية من دون التابعين إذا كان الانقطاع من دون التابعين، أما إذا كان الانقطاع من فوق التابعين فهو الإرسال عن الصحابة، مثل أن يروي مالك بن أنس عن عبد الله ابن عمر، هل سمع مالك من عبد الله؟ بينه نافع طبعا فهذا منقطع، أو سفيان الثوري عن جابر لم يسمع من جابر، أو شعبة من أنس لم يسمع من أنس، إذا مثل أن المنقطع وسقوط راوي في الإسناد، وقد يطلق البعض المنقطع على المبهم، هذا موجود في كلام الحاكم رحمه الله تعالى في المعرفة، وقد يطلقونه على الإسناد الذي فيه مجهول، وقد يطلقونه كذلك على المرسل، إلا أن الذي استقر عليه الاصطلاح وما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمنقطع هو وقوع سقط أو سقوط راو في أثناء الإسناد. نعم.
وقال بعض أهل العلم بالحديث المنقطع ما روي عن التابعين ومن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله.
نعم قال ابن الصلاح.
الحاشية قال ابن الصلاح رحمه الله في المقدمة وهذا غريب بعيد والله أعلم. وقال الحافظ ابن حجر والمهم المذكور هو الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم البرديجي ذكر ذلك في جزء له لطيف تكلم فيه على المرسل والمنقطع وانظر أنه.
يعني هذا القول قال بعض أهل العلم بالحديث يعني بذلك الخطيب البرديجي كما سماه الحافظ ابن حجر أن المنقطع هو ما روي عن التابعي ومن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا هو المقطوع وليس بالمنقطع، وليس بالمنقطع. وقد رد ذلك ابن الصلاح واستغربه واستبعده، وبين الحافظ أن هذا القول أيضا من قول البرديج ولكنه ليس صوابا. نعم.
والمدلس رواية المحجس عمن عاصره ولم يلقه فيتوهم أنه سمع منه. في الحاشية: ليس هذا من التدليس في شيء، وإنما هو من الإرسال. وأما التدليس فهو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع. انظر النكت على التصلاح بالحفظ.
يعني أنا في نفسي حقيقة من هذه العبارة الآن: ليس هذا من التدليس في شيء. نعم، وليس الأمر الذي استقر عليه العلماء في تعريف، لا سيما وقد قال: والمدلس رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقى. وقد يعني المحدثون باللقية هنا السماع، ولم يلقى فيتوهم أنه سمع منه. إذن لا فرق بينه وبين الإرسال، لا فرق بينه وبين الإرسال، ويتراوي عمن عاصره، والإرسال الخفي. فلكن البعض من العلماء كالخطيب قد يسوي أو يطلق على هذا، يطلق عليه التدليس. فقول أنا هنا ليس هذا من التدليس في شيء حقيقة وقول يعني خطأ. تمام. لماذا؟ لأن الخطيب إمام من الأئمة، فيحتمل أنه يرى أن التدليس ووصف التدليس يطلق على مثل هذا الإطلاق، وقد يسوي بينه وبين الإرسال الخفي، لا سيما أن هناك من يرى ويسوي بين الإرسال الخفي. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.